الآن يعني هؤلاء لديهم مصلحة خاصة يعني في طرح مثل هذه الأقاويل ويحاولون أن يسوقوا هذه
الأحاديث. طيب أستاذ مصدق، كيف ترى قبول مسؤولين بمخالفة دستورية بإبقاء قوات محتلة رغم موقف البرلمان والحكومة المعلنة؟
طبعا هناك قرار صادر، يعني قرار صادر من البرلمان، وهذا القرار ملزم يجب تنفيذ وتطبيق هذا القرار، وما عدا ذلك يعني أولا عمل خلاف القانون يعني، وأيضا الاحتلال وجوده غير مشروع يعني في هذه الحالة، يعني أنه لا شرعية بوجود قوات الاحتلال على أرض العراق، كل القوات الأجنبية يعني على أرض العراق لا شرعية لها بعد صدور هذا القرار، لأن يعني هذا القرار هو صادر عن البرلمان، والبرلمان يمثل إرادة كل الشعب العراقي، وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك التزام ولا بد من تنفيذ هذا القرار، والذي لا ينفذ هذا القرار هو في الواقع يعني يعتدي على سيادة التربة العراقية، يعتدي على سيادة استقلال وحرية الشعب العراقي، ويعتدي على حرية قرار الشعب العراقي، ومنتهك يعني لقرار الشعب العراقي وقرار السيادة العراقية، وبالتالي يعني ليس هناك أي تعريف غير هذا التعريف.
نعم أستاذ مصدق بور، شاكر لكم الحضور، كنت معنا في لقاء علاقة الرافدين، وإن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى مع السلام عزيز الكريم. نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام برنامج علاقة الرافدين، وتناولنا فيه موضوع انتهت المفاوضات فهل ينتهي الاحتلال؟ وحتى اللقاء القادم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الخاجة نصير الدين الطوسي. القسم الثاني. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم في الأوج، في الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، سجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. تحدثنا معكم في القسم الأول عن نشأة الخاجة نصير الدين الطوسي وترحاله في طلب العلم والمعرفة. وقلنا بينما هو في العراق وصلته أخبار هجوم المغول الوحشي على شرق البلاد الإسلامية، فقرر العودة إلى خراسان. بعدها علمنا أنه التجأ لقلعة الإسماعيليين لعله يحظى بأمن من شر المغول، إلا أن الأحوال ساءت بعدما اختلف ناصر الدين حاكم الإسماعيليين مع الخاجة نصير الدين الطوسي، فحبسه في قلاعهم. وعندما هاجم المغول عليهم واحتلوا جميع قلاع الإسماعيليين، اتخذ قائدهم هولاكو الخاجة نصير الدين الطوسي مشاورا له لما وجد فيه من أدب وتدبير وسعة الأفكار.
سيدي ركن الدين خورشا، أنت حاكمنا ورئيسنا، أمرنا ماذا علينا أن نفعل؟
لا أدري.
قوتنا مستمدة من قوتك سيدي.
حسنا، لنرى ماذا يقول أهل الرأي والمشورة.
مولاي، ليس للحياة طعم أن نحياها بذلة وخنوع. علينا أن نقاتل حتى النفس الأخير. ماذا ينقصنا؟ فلدينا السلاح ما يكفي مقارعتهم لأيام طويلة.
لا طاقة لنا بهم، إنهم كالوحوش الكاسرة.
الحق معك يا رجل، الحق معك. ليذهب أحدكم ويأتنا بالخاجة نصير الدين الطوسي.
ها يا مولاي، إنه معنا.
ها؟ حقا؟
بلى.
لما أنت ساكت أيها الطوسي؟ تكلم، قل شيئا.
إنني لا أرى فائدة من مقارعة هؤلاء الوحوش. لن نحصد منهم غير الهلاك والدمار.
يا خاجة، صحيح إننا أسأنا لك كثيرا، ولكن إيمانك وتقواك يمنعك من أن تجافينا في مثل هذه الظروف. تكلم، قل شيئا يا خاجة.
وأين جفائي في مقالة هذا؟ وحوش كاسرة واحتلت بلادنا ولم يصمد أمامهم من هو أربط جأشا منا. وكم أخبرتكم، مقارعتنا إياهم لن تحمل لنا إلا الخسران والخيبة.
بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، افعل شيئا، فكر معنا.
ماذا علي أن أفعل؟
ماذا تقول يا شيخ؟ لو توجد صلة بيننا وبين هولاكو.
صلة؟
نعم صلة. تقنع هولاكو أن يكف عن قتالنا ودمارنا وحرق بيوتنا مقابل تسليمنا له وتقديم كل ما نملك من نفائس نقدمها هدية بين يدي.
حسنا، سأحاول ذلك.
موركت يا شيخ، موركت. إذن تحرك بالله عليك، ولنرى ما يمكنك فعله إلينا. تحرك يا شيخ.
سيدي، عثرنا على هذا.
ومن هذا؟
يبدو أنه كان سجينا عندهم.
تقرب، من أنت؟
أنا نصير الدين الطوسي.
نصير الدين الطوسي، تكلم، ماذا اقترفت يا رجل؟
لم أقترف ذنبا سوى أنني قلت الحقيقة.
حقيقة؟
نعم.
وأين هي الحقيقة؟
يا أمير المغول، بعثني أمير الإسماعيلية ركن الدين خورشاه إليك.
خبر جيد.
لأبلغك عن استسلامه إليكم، وأنه مستعد لتقديم كل ما يملك مقابل الكف عن القتل والدمار والحرق.
ماذا أسمع؟ قبل قليل قيل عنك سجينا، وقد صدقت ذلك، والآن تدعي أنك رسول أمير الإسماعيلية إلي؟
وهو كذلك.
قصتك عجيبة، سأسمعها فيما بعد.
وما جوابك لركن الدين خورشاه؟
أبدا لا فائدة، وصلت متأخرا. قبل أن تأتيني وصلني رأسه.
تعني أنه قتل؟
أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
هات رأس ركن الدين هذا، وضعه بين يدي هذا الذي حيرني بأمره.
كلا كلا، لا حاجة لي بذلك.
لا حاجة له بذلك. اسمع يا هذا، إنني سمعت باسمك ويبدو أنك رشيد، افهم ما سأخبرك به.
وما عندك؟
إما أن تخلص لنا فنقربك إلينا، وإما أن تهيئ نفسك للذبح كالخراف لتلحق بصاحبك هذا ركن الدولة. ماذا تقول؟ تكلم، قل شيئا.
دعني معكم لعل صلاحا أنفعكم به.
قلت أنك رشيد،
وإلا بماذا سينفعكم قتلي؟
ولكن اسمعني جيدا، شرطي أن تبدي لنا مهارتك. أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
خذ هذا، أكرموه وأصلحوا من شأنه.
سمعا وطاعة.
اقتلوا الجميع ولا تذروا منهم أحدا، وتهيئوا لإشعال هذه القلعة لعلنا نستمتع بمنظرها بعد هذا الجهد الذي بذلناه.
هيا هيا هيا.
وهكذا انتهت حكومة الإسماعيليين بعد حكم دام 177 عاما. والتحق الخاج نصير الدين الطوسي بركب هولاكو لعله يتمكن من ترويضه ويخفف من شدة وطأته على رقاب المسلمين. وفي يوم صمم هولاكو الذي لم يتوقف طمعه لحظة واحدة، صمم على احتلال بغداد مركز الخلافة والعلوم آنذاك، ولم يستطع أحد الوقوف بوجهه لفنيه عن التصميم هذا. لكن الخاجة نصير الدين الطوسي اتخذ موقعه المبجل بين جميع رجال هولاكو.
هل حضر الجميع أيها الحاجب؟
بلى سيدي، الكل بين يديك.
حسنا حسنا. أيها القوم، بالتأكيد اطلعتم على ما اتخذته من قرار وتصميم.
ما
بلى يا مولاي.
وما جمعتكم إلا لأسمع آراءكم فيما أرمي إليه.
نحن جميعا رهن إشارة
يا مولاي.
هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. أريد أن أسمع منكم ما يدور في عقولكم من أفكار.
لو سمح لي مولاي.
تكلم يا حسام الدين، فأنت من المقربين عندي، بماذا تنصحني؟ متى نبدأ بتنفيذ هجومنا على بغداد؟
مولاي المفدى هولاك العظيم، إنني لا أرى فائدة من فتحكم لبغداد.
لا فائدة؟ ولما يا حسام الدين؟ هل تخالف قراري؟
أبداً أبداً يا مولاي أبداً، ما قلته هو لصالحكم.
إذن قل ما هو؟
بغداد هي عاصمة الخلافة العباسية.
نعلم ذلك.
ولو تضرر الخليفة وهو خليفة المسلمين بأدنى ضرر فستحل ست مصائب بهذا العالم.
ماذا تقول؟ ست مصائب؟ ما هي؟ قلها يا حسام الدين.
أولها لن تشرق الشمس على هذه الدنيا أبدا، وستقبع في ظلام دامس.
ماذا؟ ظلام دامس؟
ثانيها جميع خيول المغول المحاربة ستهلك وتتلف.
يا له من خبر.
ثالثها سيصيب جنودنا المقاتلين مرض عضال.
الجنود أيضا.
رابعها ستهب ريح صرصر عاتية تتلف الجميع.
الريح أيضا.
خامسها ستقع زلزلة مهيبة تحطم كل شيء على هذه الأرض. والأهم من ذلك يا مولاي.
قله يا حسام الدين، لماذا سكت؟ ماذا سيحدث؟
بعد قتل خليفة المسلمين سيهلك خان المغول بيومين.
ماذا بعد؟ كلام فارغ، هراء في هراء. كنت أتصورك يا حسام الدين عاقلا ومنطقيا. ما هذه الخزعبلات التي سمعناها منك؟
ليطمئن مولاي، ليطمئن. أنني صادق معك.
سوف
ولو أردت التأكد من صحة أقوالي سل المنجمين.
المنجمين
وسيخبرونك.
ماذا تقولون؟ تكلموا.
ما قاله حسام الدين
عين الصواب.
اللعنة عليكم جميعا. كأنكم اتفقتم على هذا الهراء، ولكن لن ينطلي علي هذا الهراء وتلك الخدعة. ما تكلمتم بذلك إلا لأنكم مسلمون وتخافون على الخلافة العباسية. أين الخاجة الدوسي؟ أحضروه حالا.
أنا بين يديكم.
تقدم تقدم يا نصير الدين، تقدم. تكلم يا نصير الدين، ماذا ترى في فتح بغداد؟ هل صدق حسام الدين وهؤلاء المتملقون فيما قالوا؟ تكلم، فإنني لم أسمع منك غير الحق.
لو أردت الحقيقة أيها الخان.
بلى.
فإن فتح بغداد وقتل خليفة العباسيين لا يحدث من شيء إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى.
هو الحق، أسمعتم؟
وكل ما سيحدث هو أن الحاكم سيتغير. أما فيما قلته أنهم تكلموا بذلك لأنهم مسلمون ويخافون على الخلافة العباسية، فإن الجميع يعلم أن الإسلام بريء من أفعالهم التي انتهجوها.
أحقا ما تقول؟ أحقا ما تقول؟
إنني لم أكذب عليك قط.
أحسنت أحسنت يا خاجة.
عجبا والله يا شيخ، عجبا، لم أتوقع منك ذلك أبدا. كيف صدر منك ذلك؟ إنني والمنجمون ما ابتدعنا هذه الخطة إلا لحرف هذا الوحش الكاسر عن تصميمه لاحتلال بغداد. كيف طاوعك قلبك تكذيبنا؟ أيفرحك قتل المسلمين؟ أيسعدك إدخال السرور على قلب هولاكو؟
يا حسام الدين، يا عزيزي، إنك لم تفهمني بعد.
حسنا، فهمني، بصرني.
قل لي أولا، هل نملك من يعتمد عليهم ليقفوا بوجه المغول وصد هجومهم الأهوج؟
أبدا، لا يوجد ولا واحد.
حسنا، قل لي، هل يستطيع أحدنا ثني هولاكو عن تصميمه إن أراد شيئا ليفعله؟
كما وجدت، لن يستطيع أحد.
ولهذين السببين تراني في موقفي هذا. واعلم يا عزيزي، أنني ما قبلت الاقتراب منه إلا لهدف أسعى إليه بجد.
وما هو؟
هدفي هو يا حسام الدين،
نعم،
ترويضهم في استخدام العقل والمنطق. لعلي بذلك أقلل من هجمتهم الشرسة على ديننا وتراثنا. أما تراهم كيف يسرفون بالقتل والتدمير؟ ثم اعلم يا حسام الدين أنهم لن يهدأوا حتى يشبعوا نواياهم، وأنا ساعا معهم بإذن الله حتى إخماد جذوة شراستهم هذه.
حقا؟
نعم،
بارك الله بك ووفقك الله لكل خير يا شيخ، وفقك الله.
وهجم المغول على بغداد فدمروها تدميرا، وأحرقوها وأتلفوا مكتباتها ودور العلم فيها، خصوصا الدور التي تعج بالتراث والآثار الثمينة. ظل الخاج نصير الدين الطوسي جادا في سعيه وعزمه في ترويض هؤلاء المغول وجرهم لاتخاذ سلوك أفضل، مرة بالنصيحة وأخرى بالتجربة، وفي كل مرة يحاول تقديم الدليل القاطع. كل ذلك وهو يعاني الأمرين من أفعال المغول التي اتسمت بالهمجية، إلا أنه كان يكافح ويكابد أحابيل المتشككين، سواء من المتملقين للمغول أو من هؤلاء الذين يخالفونه في أفكاره وتصرفاته.
تفضل، فالباب مفتوح. أهلا بالقادم.
طاب مساؤك يا شيخ.
وطاب مساؤك خيرا
يا شيخ. الخان المفدى يطلبك الساعة
في مثل هذا الشطر من الليل؟
نعم، وقد أمرني أن أعجل بك.
خيرا، هل حدث شيء؟
أعتقد أنه طلبك بسبب وفاة أمه.
حسن، هيا بنا إليه إذن، هيا بنا.
مولاي الخان المفدى، الخاج نصير الدين الطوسي يطلب الإذن.
أرشده إلينا.
سمعا وطاعة.
عجل.
أعزيك بوفاة أمك أيها الخان.
شكرا لك يا شيخ.
هل من شيء باستطاعتي تقديمه لكم؟
ما دعوتك إليه يا شيخ لأمر طرأ، وإنك لجدير بتنفيذه.
ما هو هذا الأمر؟
يا شيخ، أمي ودعت دنيانا وسكنت قبرها، وكما أخبرتني أنت به أن هناك ملكين سيأتياها، ما اسمهما؟
منكر ونكير.
نعم نعم نعم، منكر ونكير. حقا، ألا يمكن دعوتهما والتكلم معهما خارج القبور؟
إنهما مأموران من قبل الله الخالق عز وجل.
نعم نعم، وقد قلت لي إنهما يسألان كل من يدفن، وبتأكيد سيسألان أمي عن أشياء عديدة، ربما لن تستطيع الإجابة عنها، كما أنك أخبرتني أن هناك جنة ونارا، ومن يجب أسئلة الملكين بما يرضيهما
يرضي الله.
نعم نعم نعم، من يجب إجابة سديدة سيدخل الجنة ويأمن من عذاب جهنم.
نعم، وهذا هو الصحيح.
وقد طرح علي رجال أن أجعل معها من يتكفل بأمرها ويساعدها لتقديم الإجابة السديدة، لعلها تفوز بهذه الجنة التي أخبرتني عنها. فكما تعلم أيها الشيخ أنها كانت بسيطة ومسكينة ولا تعلم ما هو مطلوب منها.
نعم،
نصحني ممن تعلموا علمهم وسداد رأيهم أن أدفن معها أليق وأفضل شخص من رجالي، والحقيقة يا شيخ لم أجد غيرك يا شيخ، فهل يا ترى تمانع في رغبتي هذه؟
أبدا أيها الخان، وكيف لي الممانعة؟
حسنت،
إنني أول من يلبي رغباتك، ولكن هناك ما هو أهم.
وهل هناك أهم من أمي؟
كلا كلا.
إذن ما هو الأهم؟
إنني مع تمنياتي لكم بالعمر المديد والسديد، إنني أيها الخان مذ وجدتكم واقتربت إليكم نذرت نفسي أن أقوم بهذه المهمة تعبيرا مني لرد جميلكم ومعروفكم معي، ولكن
ماذا؟
نذرت نفسي أن أدفن مع شخصكم كي أقدم الجواب الوافي والمنطقي لهذين الملكين بدلا عنك.
الحق معك يا شيخ، فمن لي أنا للخلاص؟ ولكن أمي يا شيخ، قل لي من أبعث مع أمي؟ فالمسكينة لا تتحمل عذاب جهنم.
سنكمل مشوارنا معكم ونبذة من حياة الخاجة نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في الأسبوع القادم. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، طهران صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الحادي عشر من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران بأن العراق هو المعتدي والبادئ بالحرب، وترتب على أثرها عليه دفع الغرامة النقدية بسبب الخسائر التي ألحقها بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني، وذلك من خلال تقريرين أصدرتهما اللجنة تم فيهما التأكيد على استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية أكثر من مرة. وقد كانت المرة الأولى التي اعترفت فيها الأمم المتحدة بشأن استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل، واللافت أن مجلس الأمن ورغم تقاريره لم يتخذ أي قرار يدين استخدام نظام صدام هذه الأسلحة. يذكر أن النظام العراقي آنذاك قام وبعد سويعات من صدور القرار بقصف مدينة أشنوية في غرب إيران بالقنابل الكيماوية التي قتل وأصيب فيها 2400 شخص. في 22 من ذي الحجة عام 481 للهجرة توفي الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات. وولد الأنصاري في مدينة هرات التي كانت آنذاك جزءا من الأراضي الإيرانية، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير وزاد العارفين. وأخيرا وفي 22 من ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد الصحابي الجليل ميثم التمار رحمة الله عليه. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد اشترى ميثما التمار وأعتقه وأغدق عليه من الحنان والمحبة، بحيث أصبح ميثم التمار من الموالين بشدة للإمام علي عليه السلام وأهل بيت الرسالة المحمدية، وبلغ به الحال درجة بحيث إن النظام الأموي بات يكن عداء سافرا له بسبب موالاته لأهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن قضاياهم، فتم اعتقاله واستشهد بعد تلقيه أقسى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الأموي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. Thank you. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة المفاصل في الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالصحة والسلامة. من الأمراض العصرية التي لا ينجو منها فرد آلام المفاصل والعظام، وخاصة آلام الظهر التي يعاني منها أغلبية الأشخاص، وكلها آلام قد تصيب أحيانا بالعجز، ولكن يمكننا الوقاية منها نوعا ما إن اتبعنا النصائح التي يدلي بها الأطباء. لذا ندعوكم لمتابعتنا. من أهم طرق الوقاية والمحافظة على المفاصل في الجسم وكما ينصح المختصون، أولاً القيام بالتمارين الرياضية من أجل حماية العظام والهيكل العظمي. ينبغي ممارسة تمارين رياضية بشكل منتظم ومعتدل، فقد أثبتت الدراسات أن الرياضة تحفز تركيب وتكوين العظام، ولعل أفضل التمارين هو المشي. ثانيا السباحة. في حالة الإصابة بداء المفاصل في الأطراف السفلى ينصح بممارسة السباحة، لأنها تعمل على تشغيل كافة العضلات في الأطراف السفلى. ثالثا البرد والحر. يمكن للحر